محمد صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. قال المصنف عليك الرحمن: ويجب كونه غير مغصوب الى ان يكون وغير الحريم. وغير الحرير المحض او المنتزج على وجه يستهلك الخلية بقلته. فاذا من الموانع عن صحة الصلاة: فإذا صلى الرجل أو الأنثى في الحرير المحض أو الحرير المنتزج بغيره على نحو يكون الخلية في غير الحرير مستهلك لقلته. أما إذا كان منتزج ولكن لا على وجه يكون الخليل مستهلكا، بل يقال هذا الثوب مثلا ثوب حرير وكذا، ثوب حرير وكتان، ثوب حرير وقطن، لا بس. وغير الحرير المحض او المنتزل على وجهه مستهلك الخليل في قلته، هذا غير الحرير للرجل والانثى. قال: واستثني منه اي من الحرير ما لا يتم الصلاه فيه كالتكة والقلنسوة، وما يجعل منه أي من الحرير في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة، تلك التي هي ماذا تعقد بها السراويل عادة، وكذلك بالنسبة إلى القلنسوة مثلا بطاقية المقدار هذا، وما يجعل منه أي من الحرير في أطراف الثوب ونحوها ونحو الثوب، يجعل في أطراف الثوب لحفظ الحرير بما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة، فهذا المقدار مستثنى من مانعيته للصلاة. أما الافتراش له، لو صلى على سجادة الحرير ولا يموت، أما الافتراش له فلا يعد لبسا، لا يعد لبسا. يعني حاله حال التدثر به والتوسد والركوب عليه. الصلاة يعني الافتراش له حاله حال ماذا؟ حال التدثر له أو التدثر به، يعني يتغطى به والتوسد والركوب عليه، لأن هذه تفتح الباب على مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير حتى في غير حال الصلاة. فماذا لو أنه تدثر به؟ هذا ليس لبسا. ماذا لو توسد جعله وسادة له؟ هذا لا يضر. ماذا لو جعله ماذا فوق السرج، السرج بالنسبة للداب، وركب على الداب، هذا لا يعد لبسا.
والمحرم
هو اللبس. بعد قال هذا استثناء مما تقدم: ويستر ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها.
طيب شيخنا، في نعمل اللي هو القلنسة والتكة والأشهر، يعني كان الضابطة من الصلاة تختلف شوي، يعني ما ضابط لبس، ولكنه الضابطة كان الصلاة لأنه مما لا يستر، يعني مما لا يستر العارة، إذا كان مما لا يستر العارة يجوز لبسه، كان الضابطة الشكل. بعدين لأن الصلاة قال مما لا يستر ما يزيد على 4 أصابع مضمومة، فكل ما لا يعني ما يكون ساترا للعورة يصف لبسه، لأن هذا الضابط
في الصلاة صحيح.
إي فهو طيب بغير الصلاة.
غير الصلاة مدى
ما يطلق على اللبس، هذا
على اللبس، فقد يكون محرما في لبسه ولم في صلاته صحيح.
فيكون تكليفا أما بعد
لا خب فيما يرجع إلى التكة، التكة لا يعد لابسا.
والقلنسوة
عني كذلك ما يقع في أطراف الثياب، لأن هذا مستثمر في الرواية موجود. في أطراف الثوب بما لا يزيل عنه موجود في الرواية. هذه مو يعني ليست متعرضة فقط للحكم الوضعي، الحكم الوضعي ولعل القلون سوى أيضا فإنه لا حظ. ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها، هذا الرأس يسقط ستره عن الأمة المحضة، الأمة التي هي متمحضة في ماذا؟ في العبودية، لم يتحرر منها شيء أصلا، فهذه ماذا؟ يسقط عنها ستر الرأس، عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء، حتى لو كانت مدفرة لم ينعتق منها شيء، حتى لو كانت مكاتبة مشروطة، هذه حتى لو دفعت شيئا من مال الكتابة، ولكنها لما كانت مكاتبة مشروطة يعني لا تنعتق إلا على تقدير تمام دفعها لتمامية ماذا؟ ما عليها، أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة، مطلقة لكن لم تؤدي شيئا، لم تؤدي شيئا، أو أم ولد، ماذا؟ أم الولد متشبثة بالحرية كالمدبرة، لكنها ما انعتق منها شيء. قال ولو انعتق منها شيء فقد برا، ليس لها ان ماذا؟ ان تكشف راسها. ولو انعتق منها شيء فقد برا. فاذا يسقط ستر الراس عن الامه المحضه والصبيه، الصبيه التي لم تبلغ، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفه الراس. هذا كلام موجود في أن عبادة الصبي عبادة شرعية أو عبادة تمرينية، ويصير إلى أن عبادة غير البالغ عبادة تمرينية، فإذا صلى حينئذ تصلي مكشوفة الرأس ولا بأس، بينما كثير من الفقهاء يذهبون إلى أن عبادة الصبي كعبادة البالغ شرعية، ومع ذلك ورغم كونها شرعية لا يجب على الصبي أن تسبر رأسها، يجوز لها أن تكشف رأسها وهي تصلي. قال ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق. هذه موجودة عند ماذا؟ عند العلماء. لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم خاصة فقط. إن الآن الجورة الجرم يستر ظهر القدم والساق وشيئا من الساق، لا فيما اذا كان يستر ظهر القدم فقط او اذا كان هناك جورب بهذا المقدار، او انه انزل جورب بحيث ما رفعه الى الساق. يقول لا تجوز الصلاه فيما يستر ظهر القدم الا مع الساق، إلا مع الساق بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور، فإذا لا تجوز الصلاة على المشهور. فإذا هذه اللي في الحرمة ماذا؟ هو رأي المشهور. ماذا تقول شيخنا؟ قال ومستند المانع، مستند المانع ضعيف جدا. ما هو مستنده؟ لذلك عن المسائل استندوا في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين والأئمة الصالحين، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله عنهم. خير إن شاء الله ما فعلنا، يعني على تقدير فعل النبي سموه طب الصلاة لا
ملازم.
زين طيب النبي ما لبس الإعجاب، يعني إذا لبسنا في الصلاة يصير ضعف الصلاة،
هو دليل على عدم الصحة وعدم
ومستند المنع ضعيف جدا، والقول بالجواز قوي متين.
نحن نستند بس التأسي
على هذا لذاكرته في المسألة الذي ذكره في المسألة على ما ذكره هنا في الحاشية. وتستحب الصلاة في النعلين عربية للتأسي. للتأسي موجود رواية افترض يجيب الوسائل هندي كلمات. وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي. طبعا موجود في الروايات ما موجود عنوان النعل العربية، موجود عنوان الناعل.
هذا هو
بس هي تمايز النعل عن غيرها، هذا نعله هذا خفه هذا كذا وهذا كذا، ولعل هذه التي كانت تلبس وهي نعل تسمى النعل العربية. تستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي، يستحب ترك السواد في الصلاة، كلام في لباس المصلي، ترك السواد على العمامة والكساء والخف، فلا يكره الصلاة فيها سودا، يعني حال كونها سودا، وإن كان البياض أفضل، وإن كان البياض أفضل مطلقا، يعني حتى في هذه الثلاثة المستثنيات. يستحب أيضا ترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، طبعا إذا يحكي البدن مسافر رقيق ولكنه ماذا يستر، يقول لا كلما كان ماذا تخينا فهو أفضل. ترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن وإلا لم تصح الصلاة، فإذا مورد الكراهة مو الرقيق الذي ماذا لا يبقى ساترا وإلا لما صحت الصلاة، فإذا الرقيق الذي ماذا الذي تصح معه الصلاة.
وإن كان يحكي شيء يعني من يعني إذا طلعت كان لا
يستر، هذا لأنه الشيخ قال يستحب ترك الرقيق، أي رقيق حتى الذي يحكي هذا حموه يستحب تركه، هذا لا تصح الصلاة فيه. يستحب نعم وترك الرقيق، ويستحب اشتمال الصماء. والمشهور هذا مو يستحب، هذا من ضمن ما يترك يستحب في النعل العربية ترك السواد، ترك الرقيق ظاهرا وترك اشتمال الصماء مو يستحب، يستحب اشتمال الصماء. هذه اللي نحن ضمة فوق اجتماع، اجتماع هذه عطف على الرقيق،
على الرقيق
مو عطف على الثوب. والمشهور أنه الالتحاق بالثوب وإدخال طرفيه تحت يده، اشتمل بالثوب يدخل طرف الثوب تحت يده ويجعلهما على منكب واحد يجره، المهم أن يدخلهم، أن يدخل الطرفين طرفي الثوب تحت واحد من واحدة من اليدين ثم يجعلها على ماذا منكبا.
الصماء يعني قصدهم
هذه هي كيفية للبس بس،
مو يعني هذا كيفية
لبس، كيفية للبس الثوب
مثل
كيفية للبس الثوب. فلذلك يقال فلان اشتمل الصماء. وجمعهما أو جمعهما أو جمعهما على منكب واحد. بعد يكره ترك الحنك أو ترك التحنك. وما هو التحنك أو الحنك؟ وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، يأخذ أي طرف العمامة يجعلها تحت الحنك ويشبك بها، أو يجعلها على منكبه الآخر. هذا تركه ترك التحنك ماذا؟ مكروه. قال يكره ترك الحنك مطلقا، ترك الحنك مطلقا، هذه مطلقا للإمام وغيره، فسر الإطلاق في كلام المصنف للإمام وغيره، قرينته ما سيأتي ترك الرداء للإمام، فكأن هناك مطلقا ماذا؟ الإمام وغيره، للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء التي ستأتي، ترك الرداء للإمام. ويمكن أن يريد بالإطلاق، هذا الآن توجيه للإطلاق، توجيه آخر يمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا، لأنه وارد هذا أيضا لإطلاق النصوص باستحباب التحنك والتحذير من تركه، كقول الصالح عليه السلام من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. طبعا هذا ماذا؟ تحذير، هذا التحذير حتى جعل من الصلوخ عليه الرحمة
يفتي بعلم
جعل منه هذا مفتيا بعلم جواز تركه في الصلاة، حتى ذهب الصدوق هو إلى عدم جواز تركه في الصلاة. لأن يكره ترك الحنك مطلقا، بعد يكره ترك الرداء للإمام طبعا، وهو ثوب أو ما يقوم مقاما يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن. هذا اللبس الآن لا هذا ما كذا
لا
إما على الأيسر على الأيمن حتى يكون رداء مرتديا في الصلاة متربي مرتديا في الصلاة. ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن. ترك الرداء للإمام أما غير الإمام من المصلين فيستحب له الرداء، ولكن ما لا يكره تركه ولكن لا يكره تركه غير الإمام
مو
مكروه يستحب له، ولكن لو تركه ما فعل مكروه، بخلاف الإمام فإن الإمام يستحب له التردي أو الارتداء، ولو تركه ماذا فعل مكروها مثل غسل الجمعة، فعله مستحب تركه مكروه. يعني هذا هو يصير تارة يكون في الفعل مصلحة وليس في تركه مفسدة، وتارة يكون في ترك الشيء مفسدة وليس في فعله مصلحة، وتارة يكون في فعل الشيء مصلحة وفي تركه مفسدة. لا هذا راجع لدلالة النصوص. هم ما تقدر تكشف عالم عالم الملاك إلا من خلال النصوص. فإذا ورد مثلا فيما يرجع إلى غسل الجمعة ورد أولا تحديد على الفعل فهذا يكشف عن وجود مصلحة، موجود نواهي عن
فإذا
أوجد طرفين يعني هذا يكشف عن ماذا؟ عن وجود مصلحة وعن وجود مصلحة بالفعل ومفسدة الترك. كذلك الحال بالنسبة إلى الرداء للإمام
موجود كذا يعني
مفترض الشكل أنه يوجد أوامر ويوجد ماذا؟ في هذه الحالة يكشف هذا وإلا لا سبيل لنا لتلك ذلك. قال أما غيره من المصلين فيستحق له الرداء ولكن لا يكره تركه، بل يكون خلاف الأولى، بل يكون خلاف الأولى. زين
طبعا لي شيخنا ما تصير مثل الصماء اللي هو الرجال جعل
من لا هو نوع من التردي عموما. أيضا يكره ماذا؟ يكره النقاب للمرأة والنثام لهما إلى الرجل وللمرأة. النقاب معلوم هذا مكروه في الصلاة، وإنما يكرهان إذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة، كما يتكلم متذكر ضارب باللثام على فمه بحيث لا يمكنه أن يتكلم، حينئذ ما يصير مكروه، يصير وقت صح الصلاة فيه. فإن منع القراءة حرما، وفي حكم القراءة طبعا الأذكار الواجبة، فالقراءة مثال واضح. وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب في لباسه، تكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة، النجاسة في ثوب لباسه طبعا في ثوب نعم المتهم نعم تكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب في لباسك. بعد هذا مكروه. بعد وفي الثوب ذي التماثيل، ثوب يشتمل على تماثيل، على صورة أسد، في الثوب ذي التماثيل أعم من كونها مثال حيوان أو غير حيوان أو غيره، أو خاتم فيه صورة حيوان يريد أن يراد بها أي بالصورة ما يعم المثال، زين إذا ما يعم المثال ليش ذكر الأمر؟ يكره الصلاة فيما فيه تماثيل، إذا كان يريد بالصورة ما يعم التمثال ففي هذه الحالة ليش ذكر الأمرين ويذكر شيء واحد؟ لا، لأنه ذكر فيه للتماثيل أو خادم فيه الصورة. ذكر أمرين. ما المراد من الصورة؟ إذا كان المراد من الصورة خصوص صورة الحيوان فماكو مشكلة، المغايرة واضحة، لأن المراد من التمثال أعم من صورة الحيوان وغير الحيوان. بينما المراد من الصورة التي في الخاتم صورة الحيوان. لكن لو كان المراد من الصورة هو التمثال الذي يعم صورة الحيوان وغير الحيوان، لماذا ذكرهما؟
روح وغير الروح أصلاً.
يعني كما هو الحال في
ما
ويمكن أن يراد بها ما يعم المثال وغاير بينهما تفننا، بس غاير بينهما وإلا
يشمل
يعني. اللهم إلا ذاك يتكلم عن الثوب ويتكلم عن الخاتم
من هذه الحيثية مغايرة،
بس هو ما ذكر حتى عنوان الثوب في الأول. اللهم إلا أن يقال هكذا وإن لم يذكره لفظا، لكنه ماذا؟ لكنه عول على ما سبق، لأنه قال تكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل، يعني وفي الثوب ذي التماثيل أو خاتم فيه صورة. فعندنا موضوعان، الثوب وعندنا الخاتم. وغايرة، والأول أوفق للمغايرة، الأول أوفق يعني يريد من ماذا؟ من الصورة، صورة الحيوان خاصة، وبالتالي تحصل المغايرة. تكره الصلاة في قباء مشدود في غير الحر، في قباء مشدود في غير الحر على المشدود، يعني أن يكون هذا القباء الذي هو لابس له مشدود، مشدود الوسط يعني، يعني محزوم ضارب سير مثلا على الوسط. قال الشيخ، الشيخ الطوسي عليه الرحمة على ما في التهذيب، ذكره علي بن بابويه الوالد الشيخ الصدوق، ذكر هذا له كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحر. قال وسمعناه، والشيخ الطوسي يقول وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا. قال المصنف في الذكرى، لأن الذكرى للشهيد الأول عليه الرحمة واسعة ومستقصية، وحتى الروايات العامة ماذا يتعرض لها. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ، بعد أن ذكر ما ذكره عن الشيخ ابن بابويه وما سمعه من الشيوخ مذاكرة، قلت، قال قلت قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلي أحدكم وهو محزم، لا يصلي أحدكم، يلتقي في قباء مشدود، ما له خصوصية مثلا القباء، وهو كناية عن شد الوسط. انت ما قلت يا شيخنا الطوسي لم اجد به خبرا مسندا، احنا الان استدركنا عليه، وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود، من نفس استدراكك انه ماذا؟ هذا هو الدليل على الكراهة. قال الشيخ وهو بعيد، وهو بعيد يعني هذا بعيد يعني شنو؟ أولا رواية عامية، يمكن أن الشيخ أن الشهيد الأول يجعل منها دليل على هذا بعيد، وصحيح ظاهر استدراك ذكر الحديث جعله دليلا على، بس هذا بعيد حتى لو كان هو الظاهر. طبعا هذه الرواية هالشكل بهالنص لا يصلي أحدكم وهو محزن. يقول إن عندك الحاشية كذا في النسخ وهكذا في الذكرى المطبوعة بالحجرية، ولكن بلفظ محتزن، يعني لا يصلي أحدكم وهو محتزن من دون كلمة إلا، يعني ما موجود لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزن، فكأنه ماذا لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزن، قال إيه صرف على خلاف
إلا
يعني عن التاب، نهي عن التاب، أنه نهي عن الاعتزام، بل أمر بالاعتزام من دون كلمة إلا. لكن الموجود لأن الشهيد عليه الرحمة أفضل، لأن الحر العامل عليه الرحمة نقل هذه الرواية من الذكر. لكن الموجود في طبعة مؤسسة آل الأحمر، اشتباه مني. لكن الموجود في طبعة مؤسسة آل البيت اللي هي لنفس الذكرى إلا وهو محزن، يعني بمعنى الإضافة إلا، والظاهر أنها زيادة من المصحح بالنظر إلى مصادر العام. يعني هذا المصحح المحقق الكتاب المؤسسة شاف الرواية لا يصلي أحدكم وهو محزن، والشيخ والشهيد نقلها عن العامة، قد روى العامة أن النبي رجع إلى رواية العامة، ما موجود أنهم لا يصلي أحدكم وهو محزن، بل موجود ماذا لا يصلي أحدكم إلا وهو محزن. والظاهر أنها زيادة من المصحح بالنظر إلى مصادر العامة، ففي مسند أحمد لا يصلي الرجل إلا وهو محتزن، وفي سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول أن يصلي الرجل بغير احتزام، من يعني فهو صححها ماذا، فكأنه يريد أن يقول ماذا إلا أن يقول في هذه الحالة أصلا ما تنسجم مع استدراك الشهيد عليه الرحمة الرواية. زين، أنا حسيت أن الرواية ما فيها الشيء الحر الوسائل، هو ينفس على الروايات التي ينفرد بذكرها، مثلا لو ذكر الرواية في بعض الروايات يذكرها الفقهاء في كتبهم وما مذكورة في كتب الحديث فيأخذها عن الكتاب.
زين،
ما هي بعد أنت كبقية تصرف تتعامل إياها على أي أساس تعتمدها مع كتبنا ذاك شيء آخر. أنا قلت لك الرواية، هذه الرواية موجودة في ذكر شيء، بس لأن الرواية عن العامة ما بيذكر.
إيه
مكروه.
هو يعني يلتزم هذا الشيء صار عامل ما يذكر أي شيء.
ونقل في البيان نفس الشهيد الأول، نقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط، كراهة شد الوسط، نقل عنه كراهة شد الوسط. بعد ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية، بما أنه الأمر ماذا ليس حكما إلزاميا وإنما هو حكم ماذا تنزيهي، يمكن الاكتفاء في دليله بمثل هذه الرواية التي هي عن العام.
تسامح حاجة.
الرابع المكان الذي يصلى فيه، والمراد به هنا ما يشغله من الحيز، أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وساطة، يعني حتى الفضاء، الذي يشغله المصلي هذا المكان. لو صلى على بناء ما تحته مرصوف ويجب كونه غير مرصوب، للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي لا بأصله. الآن لو صلى عالما واضح يعلم بكونه مغصوبا ويعلم بحرمة الغصب ويعلم بماذا؟ بأن الصلاة بالمقصود تبطل الصلاة، واضح. أما لو صلى بالمقصود يعلم بكونه مقصوما ولكنه يجهل الحكم، وهو ماذا؟ حرمة الحكم التكليفي، وهو حرمة الصلاة مثلا، يعني التصرف في الثوب المقصود صلاة الباطلة، أو مثلا يجهل الحكم الوضعي، يعني يعلم بأنه مقصود ويعلم بماذا؟ بأنه لا يجوز التصرف في الثوب المقصود، ولكن يجهل أن الصلاة في المقصود مبطلة لله، أن الصلاة في المقصود يبطل الصلاة، هذا الصلاة باطلة. هذا الآن يجهل. نعم، لو كان يجهل أصل الغصبية، ما يدري أن هذا مقصود، ما يعلم بأنه
يعني يجهل بالموضوع
بأصل الغصب، فهذا لا يجهل الحكم الوضعي ولا التكليفي، ولكنه يجهل الموضوع، ما يدري أن هذا مقصود، فلو صلى فيه تصح الصلاة. قال: ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي لا بأصله، لا أما لو كان جاهلا بأصله ما صلى فيه، أو ناسيا له أو لأصله، عند حتى لو صلى ناسيا بكونه مقصوبا صلاته باطلة. ناسي للحكم، ناسي لا ناسي للحكم، الحكم سواء كان وضعيا أو كان تكليفيا، أو ناسي لأي شيء، ناسي لأصله، لأصله كونه مقصوما، هذا كله فهمناه من وين؟ على ما يقتضيه إطلاق العبارة، عبارته تعطي هكذا، يجب كونه غير مقصود، بحيث لو صلى في المقصود ماذا؟ صلاته باطلة، مقتضى إطلاق العبارة، جاهلا كان أو ناسيا، جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم التكليفي أو الوضعي، ناسيا للحكم أو ناسيا للموضوع، كل هذا على ما يقتضيه إطلاق العبارة. وفي الأخيرين اللي هو ناسيا له أو لأصله، وفي الأخيرين للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة، قول بالصحة في وين؟ في البيان الذكرى ذكر بعضهم، أما في ناس الأصل ففي البيان، ناس الأصل في البيان ذاكر أنه تصح صلاته، ناس الحكم هذا هنا أحد العلماء يقول لم أظفر فيه للمصنف قولا بصحة صلاته، بل صرح في الذكرى والبيان ببطلان صلاته بما إذا كان ناسيا للحكم. فإذا إذا موجود نسيان أصل الأصل، فإذا موجود قول بالصحة للمصنف مو في الأخيرين، في الأخير فقط،
قول آخر بالصحة في هذا الأخير، يعني
في الأخير لا في خف. وفي الأخيرين للمصنف قول آخر بالصحة، وثالث بها في خارج الوقت خاصة، له قول ثالث بالصحة فيما إذا ما انكشف له إلا خارج الوقت، واضح. ومثله القول في اللباس، الكلام المكرر نفسه القول. واحترزنا بكون المصنف والغاصب، من وين هذا الشيخ المصنف ما ذكر هذا القيد، يجب كونه غير مقصود، أنت قلت ماذا؟ أضف للمصلي غير مقصود للمصلي، يعني المصلي ليس هو الغاصب. واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، غصبه غيري، وأنا صليت وأنا جاهل وأنا نازل، هذا يختلف. قال: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة، غصبه الغير وأنا صليت فيه بإذن المالك صحيحة الصلاة وباطلة،
المالك هو اللي يتصرف فيه، فإذا أدلت
بس موجود إطلاق مثلا لا تصلي في المقصود،
يعني
لا تصلي في المقصود،
المقصود
من وصف بالمالك مقصود أو غير مقصود، أنا صليت في المقصود،
لا يعني هذا
هو قال لا تقصد، ما قال لا تقصد، قال لا بصلي في المصر. ولو قال لا تغسل عن خمسة
ما صار مغسول أصلا.
ليه؟ إذا كان مغسول
هو قال إذا أنت غسلت
إيه
زي صار لحظة هذا المكان غصبه زي أنا ما غصب أنا كنت بصلي فيه أنا مو غصب صلاة صحيحة وباطل صلاة باطل
بس
إذا أذن له ما لكنه مغسول وليس مغسول
يعني
بعض العلماء ذهب إلى البطلان وأيضا بعضنا ذهب إلى
حتى لو
أذن المهم
صلاة المغصوب النتيجة
لا عاد عن بعض الأحيان أصير مثلاً ما تنصنع صراع من ثامن
يا خالد أنت ماذا تستفيد من الرواية؟ تستفيد من الرواية أي شيء أنه لا تغصب لا تصلي بالمغصوب مساوي لا تغصب أو لا تصلي بالمغصوب يعني ماذا؟
لا تفهم يعني لو تصرف في مال
من إفني ماذا تفهم من لا تصلي بالمغصوب؟
يعني
لا تتصرف في مال الناس بدون إذنهم. يعني تفهم أنه يشترط في التصرف في ماذا في مكان المصلي أن يكون مباحا. فأنا مباحي لي فيجوز الصلاة. إيه
أنا
ليس أفهم. البعض الآخر استفاد يعني. استفاد.
يعني
شلون؟
استفاد.
قال واعترضنا بقول المصلي والغاصب عما لو كان غيره. بعدين. فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة بالمشهور شوفوا مقابل المشهور أنتم معكم ضار هذا المثل
أنا عندي تعليق الذي خالف الراوض
الجناني عموما مقابل المشهور قول الشيخ المبسوط حيث قال فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه فلا فرق بين أن يكون والغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل منصوبا لم تجز الصلاة فيه أو لم تجز الصلاة الشيخ منصوب هذا قل لبعض العامة أيضاً أنا كنت أحسبه فقط لبعض العامة ذهب إلى بعض العامة كنت أحسبه فقط من
المقابل من دراسة الشرائع يمكن أكثر واحد يتعدل أولا في الآراء هو الشيخ وعنده آراء غير الشيخ وما غير
الشيخ واحترضنا بكون المصلي هو الغاصب يعني يجب كونه غير مغصوب للمصلي واحترضنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غير الغاصب فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور كل ذلك على اختيار واحد يقدر يبقى في المكان يتمكن أن يبقى في المكان يتمكن أن يخرج أما إذا كان له مضطر إلى البقاء في المكان المنصوب كما لو حبس في المكان المنصوب في هذه الحالة صلاته صحيحة أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا مانع فإذا يجب كونه أي المكان غير مغصوب يجب كونه خاليا من نجاسة متعدية تتعدى إلى ثوبه أو بدن يجب كونه خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو تتعدى إلى محمول المصلي الذي يشترط طهارته محمول لا لكن يشترط طهارته فمثلا لو تعدت إلى ماذا إلى مثلا نشماخ
لأنه
يستر
هذا
طبعا
متعدي
لنفس
المصري
اللي عبر تتعدى على وجه يمنع من الصلاة فلو لم تتعدى موجود النجاسة لكن ما تتعدى أو تعدت على وجه يعفى عنك قليل الدم حتى لو وصلت للثوب أو البدن أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه
كالقلنسوة
مثلا لا تضر بعد يجب كونه غير مغصوب يجب كونه خاليا من نجاسة متعدية يجب كونه طاهر المسجد المكان طاهر المسجد اللي هو السجود ماذا مسجد الخارج مسجد السجود بفتح الجيم وهو المعتبر منه في السجود هذا طاهر المسجد مطلقا
هذا الإطلاق مطلقا راجع للسنة
شوفوا شيخنا فيما تقدم مو قال يشترط كونه خاليا بالنجاسة متعديا. لو كان لا يعلم بالنجاسة وقص الله صلاته صحيحة، ما يدري بالنجاسة لا يعلم بها صلاته صحيحة. لكن لو كانت نجاسة في المسجد ما في مجال. مثلا السيسي الثاني أولا يذهب إلى أنه لو صلى في النجاسة ناسيان
أو الإطلاق شيخنا في قبال ما ذكره خاليا من نجاسة متعدية، هنا خصوص المتعدية في المسجد مطلقا المتعدية وغير المتعدية
أكيد هذا مراد، المقدار هذا مراد حتى لو أنت متعدية. على العموم متعدية غير متعدية في فرض العلم أو الجهل أو النسيان كله
مطلقا
مطلقا
أكثر
من كل هذا مراد حتما. السيد السيستاني ما يذهب إلى أنه لو صلى في الثوب النجس، لكن لا مو عن جسمه لا عن لا مبالاة متصح صلاته
إنه
ما يجب. وإلا المشهور يذهب إلى أنه لو نسي وصلى في النجس فصلاته باطلة مطلقا. العلم طاهر المسجد وهو المقدار المعتبر منه في السجود، فإذا يعتبر كونه طاهر من المسجد مطلقا، فهذه مو السجود مطلقا، طاهر المسجد مطلقا. واضح هذا؟ نعم. فكأنه قال يجب كونه طاهر المسجد يجب أن يكون مكانا، يجب أن يكون المسجد طاهرا مسجد، يجب أن يكون طاهرا مطلقا. بعد والأفضل كلام في مكان المصلي مو الرابع المكان، والأفضل المسجد المصلي في المسجد لغير المرأة أو مطلقا يعني حتى المرأة بناء على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها كما ننبه عليه أنه سيأتي من ومسجد المرأة بيتها. فإذا يستحب لها أن تصلي في المسجد، لكن ما هو مسجدك يا مرأة؟ البيت. بس حينئذ مو المراد الأفضل المسجد، يراد المسجد معمول مو المسجد الذي يعني ماذا؟
أي المصلى البيت
أو المسجد. الأفضل المسجد لغير المرأة، طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يستحب الصلاة في المسجد حتى بالنسبة إلى المرأة في السيد يعني الفضيلة خاصة والأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا، لكن فسر الإطلاق بأي شيء بناء على إطلاق المسجد على بيتها. طبعا ما يلتقوا يا رئيس السيد السيستان من السيد السيستان يقول الأفضل المسجد حتى للمرأة مسجد هذا مو البيت، بناء على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبه عليه. وتتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها، يعني مسجد المسجد الحرام في ذاته أفضل من سائر المساجد، المسجد النبوي أفضل من ماذا وهكذا، مسجد الجامع أفضل من مسجد القبيلة، مسجد القبيلة أفضل من مسجد السوق، هذه في ذاتها تعرف تنذار مسجد عن مسجد يتفاوت فضله رغم أن هذا مسجد جامع وهذا مسجد جامع بحسب ماذا؟ بحسب المصلين كثرة، فهذا أفضل من ذلك. رغم أن هذا مسجد ماذا جامع وهذا مسجد جامع، هذا مسجد سوق وهذا مسجد سوق، إلا أن هذا فيه ماذا؟ فيه جماعة أكثر فتزيد الفضيلة. وتتفاوت المساجد الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ككثير الجماعة ككثير. هذا عرض. فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف لا مسجد الجامع عفوا، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه الكعبة، حتى الكعبة لو صليت فيها بمئة ألف صلاة يعني حتى في جوهر الكعبة مئة ألف صلاة، زين زوائده الحادثة توسعت ذلك على الله الآن هي قال وزوائد الحادثة، وإن كان غيرهما ماذا يعني غير الكعبة وغير الزوائد أفضل. خب فإن القدر المشترك بينها فضله بين هذه كلها القدر المشترك ماذا؟ فضله بذلك العدد اللي مجرم بمئة ألف صلاة.
حتى في هذه
الزوائد أو في الكعبة فضله بهذا المقدار محرز، ولكن غير الزوائد وغير الكعبة لها فضل غير هذا الفضل، زائد على هذا الفضل. يبقى صلى الله في المسجد الحرام لو قالت الرواية الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أنا صليت في المسجد الحرام، صليت في الكعبة وبالزوائد. لا لا، صلاة في المسجد الحرام فإن القدر المشترك بينها يعني بين ما عدا الكعبة وما عدا الكعبة والزوائد والكعبة والزوائد، القدر المشترك بينهما فضله بذلك العدد. وإن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدير فيه، ما موجود كاملة غير الكعبة وغير الزوائد، يختص بفاضل لكن لا تقدير له، هو مذكور، إحنا ما عندنا تقدير. كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره. يعني أنا الآن الذي ذكرناه أول، هذا مسجد قبيلة وهذا مسجد قبيلة، الصلاة في مسجد القبيلة بكام؟ مسجد القبيلة 25 صلاة. إذن إذا زاد العدد في أحد المسجدين على الآخر مو يختص بفضيلة زائدة؟ لها تقدير. كذلك الحال بالنسبة إلى ماذا؟ غير الزوائد وغير الكعبة من المسجد الحرام، له فضيلة غير الفضيلة المشتركة بينه بين هذا الموضع وبين الزوائد و لا تقدير لها. كما يختص كذلك مع المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والنبوي يعني والمسجد النبوي بالمدينة بعشرة آلاف صلاة. مئة ديك مئة ألف، عشرة آلاف يعني عشر فضل المسجد الحرام، واضح؟ عشرة آلاف بعشرة آلاف صلاة. زين، وحكم زيادته الحادثة كما مر، أنه ماذا لو صلى في الزيادات الحادثة للمسجد؟ أنه بعشرة آلاف صلى، غاية ما في الأمر المسجد الأصلي ماذا؟ له فضيلة حتما لا تقدير له.
غير هذا المذكور،
ولو لأنه مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من المسجد من مسجد الكوفة والأقصى بألف، مسجد الحرام مئة، مسجد النبوي عشرة، مسجد الكوفة والأقصى بألف صلاة. وكل من المسجد من مسجد الكوفة والأقصى سمي به، يعني سمي المسجد الأقصى بالأقصى بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام، كان أبعد مسجد عن المسجد الحرام
من
حيثية
يعني
أقصى بألف صلاة. والمسجد الجامع، الجامع في البلد، جامع لأي شيء، للجمعة أو الجماعة وإن تعدد، ماذا؟ بمئة، بمئة صلاة. ومسجد القبيلة، مسجد القبيلة كالمحلة في البلد بخمس وعشرين، ومسجد السوق باثنتي عشرة، ومسجد المرأة بيتها. فإذا يستحب للمرأة أن تصلي في المسجد، لكن ما هو مسجدك يا مرأة؟ بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد، أفضل أو لا مو أفضل، أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة، فلا تفتقر إلى طلبها، يعني إلى طلب الفضيلة بالخروج، خلاص صلي بها. وهل هو كمسجد مطلقة مطلقا أو كما تريد الخروج إليه؟ هذه في جوارها مسجد قبيلة، وصلاة مسجد القبيلة بكم؟ 25. فهل صلاتها في البيت بخمسة وعشرين فيما لو أراد الخروج لهذا؟ أما إذا كان إلى جانبها مسجد جامع، الصلاة في مسجد الجامع بماذا؟ بمئة، تصير لا فضل صلاته في بيتها ماذا؟ 100. وهل هو كمسجد مطلق او كما تريد الخروج اليه فيختلف بحسب يقول الظاهر الثاني. فتارة يكون تكون صلاتها في بيتها ب100، تارة ب25، تارة ب12. ويستحق اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا الى ان شاء الله.